أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في إشكال المصنف على الوجه الثاني من الوجوه التي ذكرت لكون الإجازة كاشفة، هذا الوجه الذي يبتني على دعوى أن مضمون العقد ومفاداه والنقل من حين العقد، النقل المقيد بالزمان الخاص وهو زمان وقوع العقد. بقية الأشياء أمرها سهل، الرضا والإجازة صفة حقيقية ذات إضافة لها متعلق لا تكون من دونه، فرض عدم متعلق يساوي نفي أصل الصفة لتقومها بإلى آخر، هذا كله مقبول. لكن دعوة أن أو على الأقل فعلا مقبول سلاحقا ننظر في شيء أو لا، لكن دعوة أن مضمون العقد هو النقل المقيد بزمان وقوع العقد مقابل كون مضمون العقد مجرد النقل وطبيعي النقل بلا أخذ زمان فيه، هذا هو الذي يبتني عليه هذا الوجه، وهذا الذي كنا بصدد بيان نقاش المصنف فيه في هذا الإشكال الأول على هذا الوجه. وحاصل ما يقول المصنف أننا نقبل أن الإجازة تعلقت بمضمون العقد، فإنه لم يكن شيء يصلح أن يكون متعلقا لها وللرضا الحاصل بها إلا هذا العقد بمضمونه أو بألفاظه، ولا معنى للتعلق بالألفاظ. أجزت الألفاظ بمعنى رضيت بصدور الألفاظ، قل رضيت أم لم ترضى، صدور الألفاظ مني فعل التكويني الذي لا يحتاج إلى إذنك ورضاك، فعلته وانتهى الأمر. فالإجازة ورضاها يتعلقان بالمضمون، لكن نقول إن مضمون العقد ليس ما ذكر من النقل من حين العقد، بل مضمون العقد ونفس النقل طبيعيه ذاته مجردا عن قيد الزمان، أي زمان خصوصا هذا المدعى وهو زمان وقوع العقد، أقول خصوصا لأنه محل الدعوة يعني، وإلا فغيره أولى بالنفي مثلا لمن تأمل، غير هذا من الأزمنة أن يدعى أنه قيد في النقل مثل زمان ما قبل العقد أو زمان ما بعد العقد بكذا. إن كان من زمان للنقل المنشأ بالعقد فالمتصور أن يكون زمان نفس العقد إن كان من قيد. على كل، أي إذا مضمون العقد هو ذات النقل وطبيعيه المجرد عن الزمان. وقول القائل بعت ليس معناه إلا نقلت، لا معناه نقلت في هذا الزمان الذي أنقل الذي أقول فيه بعت وأوقع العقد فيه. نعم هذا الزمان الذي نفينا كونه قيدا في المضمون المنشأ هو من ضروريات الإنشاء وهو ظرف له، باعتبار أن المنشئ موجود مادي محدود ومقيد بحدود المادة وقيودها التي هي عبارة عن الزمان والمكان وأمثال ذلك، فكل أفعاله تحتاج إلى زمان وتقع في زمان. ومن هذه الأفعال قوله بعته، إنشاؤه العقد وإيجابه إياه. فالذي أوقعه بقوله بعته، من حيث اللفظ والفعل التكويني نفس الألفاظ، من حيث المعنى طبيعي البيع والنقل والمبادلة بلا قيد الزمان، لكن من حيث كونه فاعلا ماديا أفعاله محتاجة إلى الزمان، فكلا فعلي هذين التكويني الذي هو عبارة عن تلفظ بهذه الألفاظ، والإنشاء الاعتبار الذي هو عبارة عن إيجاد معنى النقل إيجادا إنشائيا اعتباريا بهذه الألفاظ، كلاهما واقع في ظرف الزمان الحالي الآن. عندما قال بعته أوجد بهذا اللفظ معنى النقل والبيع، فبهذا اللحاظ يكون زمان العقد ظرفا لوقوع هذا النقل ولا يكون قيدا فيه. بناء على هذا نقول كما أنه في مورد إنشاء العقد وقوله بعت لم ينشئ إلا مجرد النقل بلا لحاظ زمان، كذلك في مورد إجازته عقدا وقوله أجزت أو رضيت لم ينشئ إلا إجازة النقل من دون تقيد المجاز وهو النقل بزمان، لأنه لما أنشئ لم يكن مقيدا بزمان وهذا تعلق به كما هو، ومن دون تقيد فعل إجازته أيضا ما أنشأه من إجازة بزمان. كما أن ما ينشئه من نقل لم يؤخذ فيه زمان، ما ينشئه من إجازة لم يؤخذ فيه زمان. لكن وكما أنه عندما ينشئ العقد والإيجاب مع أن ما أنشأه غير مقيد بالزمان يكون الزمان ظرفا له، لأن الزمان من ضروريات عمل الإنشاء كفعل صادر منه كموجود مادي، كذلك عندما تصدر منه الإجازة وتقع منه هي كالعقد في اشتمالها على حيثيتين، حيثية كونها فعلا تكوينيا من حيث صدور هذه الألفاظ منه تلفظه فعله التكويني، وحيثية كونها فعلا إنشائيا اعتباريا من حيث إن المنشأ بهذه الألفاظ الصادرة والموجد بها هو معنى اعتباري إنشائي، معنى الإجازة للعقد الواقع. وكما أنه في العقد موجود مادي فعله محتاج إلى الزمان في تكوينه، في تكوينية وفي إنشائية، في الإجازة أيضا كذلك، فتكون إجازته بمعنى مضمون الإجازة لا الألفاظ، لا شغل لنا بنفس الألفاظ من حيث هي، الألفاظ نحتاجها من حيث هي آلة إلى المعاني، فإجازته أي مضمونها والمنشأ بألفاظها واقع في زمان الحال. أي حال؟ حال زمان الحال بالقياس إلى صدور الإجازة، في الوقت الذي تصدر فيه الألفاظ الإجازية هناك هو ينشئ ويوجد معنى الإجازة والرضا بمضمون العقد، كما كان في الوقت الذي يصدر فيه منه العقد أو إيجاب العقد يحصل منه إنشاء هذا المعنى ويقع في هذا الظرف. فمعنى الإجازة ومضمونها ومفادها عبر ما شئت واقع في زمان الحال بالقياس إلى صدور ألفاظ الإجازة في الحال الذي تصدر فيه ألفاظ الإجازة. وكما أنه بالنسبة إلى العقد الذي وقع منه في محله عندما لا يكون فضوليا مع رضاه الذي قلنا إن مضمونه ومفاده والمنشأ به النقل، لن نقل في ذلك الزمان لكنه وقع في ظرف ذلك الزمان، كما أنه في ذلك عندما يقع منه والمفروض أنه غير فضولي برضاه يكون في نظر الشارع سببا تاما للملك فيشمله أدلة الإمضاء، فيقال أوفوا بالعقود أحل الله البيع وأمثال ذلك، فيؤثر من حينه. كذلك في الإجازة عندما يقول أجازت وهو قد أنشأ معنى الإجازة التي هي عبارة عن إمضاء وإنفاذ النقل المجرد إنفاذا مجردا، يعني الإطلاق في المجاز وفي نفس الإجازة في المعنى المنشأ بالإجازة، في معنى الإجازة المنشأ ينفذ به النقل المجرد إنفاذا مجردا. هناك أيضا يتم العقد بنظر الشارع عقد واقع بمقتضى أدلة الفضول، نقول صحيح يعني قابل للتأثير لكن بالإجازة، فلا يقال مؤثر لا يمضى، لا يقال أوفوا به حتى يلحقه الإجازة، إذا لحقته يتم السبب في نظر الشارع فيقول أوفوا بالعقود فيقتضي أن يؤثر حينه حيث تم وأمضاه فشمله الدليل. إذن صحيح العقد عندما يمضى يؤثر من حينه لكن لا لكون المنشأ فيه النقل من حينه بل من جهة ظرفية ذلك الحين لوقوعه تاما مشمولا لدليل الأمضاء، وهذا لا يقتضي أنه إذا أجاز عقدا فضوليا أن يؤثر من حينه لأن هذا تابع لكون المنشأ نقلا مقيدا بذلك الحين وهو ليس كذلك، ولا ما أنشأه من الإجازة المتعلقة بالنقل الصادر في ذلك الحين أيضا هو منشأ مقيد بذلك الحين أو حتى بغيره. كل ما هناك أنه كفعل من أفعاله وقع في هذا الوقت وهذا الظرف الزماني بلفظه وحيثية تكوينيته ولا شغل لي بها وبمعناه ومنشأه ومضمونه وحيثية اعتباريته صدر منه في هذا الظرف، تحقق منه معنى الإجازة والرضا بالنقل المتمم للعقد في هذا الظرف فيتم فيه ويقع مشمول لدليل الإمضاء فيؤثر من حينه. فلا معنى لأن تقول إن الإجازة كاشفة، ولأجل ما نقوله من أن مضمون العقد ليس سوى طبيعي النقل المجرد ولم يؤخذ فيه زمان إيقاعه وإيجاده، من أجل ذلك في الموارد التي يكون عقد بين أصيلين يقع إيجاب وقبول عندما يتم القبول لا يقتضي شمول دليل الإمضاء والإنفاذ له حصول الأثر من حين الإيجاب. في الحقيقة دعوى أن مضمون العقد هو النقل من حين العقد هي عبارة أخرى أو في أدنى تقدير هي مستلزمة لدعوى كون الإيجاب مضمونه النقل من حين الإيجاب. ليش أقول هو عبارة عنها؟ لأن العقد كإيجاب وقبول، قبوله ليس بشيء تابع للإيجاب، رضا بما أوجب لا أكثر. فالعبرة كلها أين؟ في الإيجاب. إن لم تقبل هذا فعلى الأقل من يقول العقد معناه النقل من حين العقد، وينبغي أن يقول الإيجاب معناه النقل من حين الإيجاب بنفس المناط يعني، وإن كان الأول عندي أوضح إنه هي عبارة عن هذا. القبول ليس بشيء، هو رضا بالإيجاب، ومرجع دعوة تأثير العقد من حينه في الحقيقة، وإن لم يلتفت من يدعيها إلى دعوة كون تأثير الإيجاب من حينه، قد يقال هكذا فالتفت. على كل، على الأقل بنفس المناط نقول يلزم من هذا أن يكون تأثير الإيجاب، أن يكون معنى الإيجاب النقل من حينه، وأن يكون لحوق القبول له الذي به يدخل تحت دليل الإمضاء مستلزما للتأثير من حين الإجاب لا من حين القبول. وهذا لا يقول به أحد في الكون، الكل يقول التأثير عند تمامية العقد بالقبول. إن قلت فرق بين القبول وبين الإجازة، القبول جزء السبب الذي هو العقد التام، فلا يعقل تقدم الملك والأثر عليه لأنه متقدم المسبب على السبب، فلا يقاس بالإجازة. قلنا ليس معنى سببية العقد للأثر وللملك إلا إمضاء الشارع لهذا السبب بجزئيه، المركب هو منهما الإيجاب والقبول، فالإمضاء ليس فيه تأسيس سببية خاصة، إمضاء عبارة عن إنفاذ ما وقع كما وقع. واضح؟ فإذا فرضنا أن هذا السبب الذي وقع عليه الإمضاء هو في نفسه مركب من جزئين، قبول وإيجاب، إيجاب وقبول، وأن الإيجاب مضمونه النقل من حين الإيجاب، والقبول معناه الرضا بما وقع من هذا الإيجاب يعني بالنقل من حين الإيجاب، كان لازم ذلك أن يقع الإمضاء على هذا المعنى فيؤثر من حين الإيجاب، وهذا خلف. إذن ليس مضمون جزئه الذي هو الإيجاب النقل من حين الإيجاب، وكذلك ما هو مثله أو عينه أو الملزوم له وهو الدعوة، وهو أن العقد مضمونه النقل من حين العقد لا يكون كذلك. ولأجل ما ذكرنا من أن مضمون العقد هو طبيعي النقل المجرد عن الزمان، فلأجل ذلك لا يكون الفسخ رفعا للعقد وحلا له من حين العقد، ولا يكون رفعا وحلا له إلا من حين الفسخ نفسه. الفسخ يقول هو نظير الإجازة والرد في محل كلامنا. كيف الرد يرد على مضمون العقد والإجازة ترد عليه، واحد يرفعه واحد يمضيه وينفذه؟ الفسخ أيضا من هذا القبيل، يرد على مقتضى العقد ومضمونه. لو كان معنى العقد ومفاده ومقتضاه النقل من حينه، بحيث كما تقول الإجازة ترد على النقل من حين العقد فتمضي فيؤثر من حينه كما تقول في هذا الدليل، لكان الفسخ كالإجازة عندما تقول فسخت العقد يرد على العقد بما له من هذا المضمون، يعني على وقوع الأثر من حينه، من هناك يفسخ فيقتضي رفع الأثر من حين العقد وكأنه لم يكن أصلا. نحن نعبر في الفسخ بأنه يرفع العقد كأنه لم يكن، لكن بقيد يرفعه كأنه لم يكن من حين الفسخ. على كلامك يكون يرفعه كأنه لم يكن من أصل، كأنه لم يدخل عالم الوجود لحظة وآنا أبدا. هذا خلف، فإن الفسخ ليس رفعا وحلا للعقد ونفيا لآثاره إلا من حين نفس الفسخ. والسر في جميع ما ذكرنا، السر في جميع ما ذكرنا يعني من أن الفسخ هذه حاله، الإجازة هذه حالها، الرد لو كان يكون كذلك ردا للعقد من الآن. نعم، في الفضولة، عقد الفضول لم يكن له أثر بالفعل قبل الرد حتى يكون مثل الفسخ. الفسخ له ثمرة، تقول فسخ من حينه يعني من حين العقد إلى حين الفسخ كم الملك حاصلا والنماءات لهذا المالك الجديد. إذا فسخت أنا بالخيار مثلا يعود إلي من الآن، فلا تعود نماءاته، ما لك النماءات؟ الفسخ يرد على ما وقع عليه العقد، العقد على ما وقع على الأصل لا على النماءات، نماءات تابعة، فيسترد الأصل ويبقى النماءات لذلك. هذا لأن فترة ما بين العقد والفاسخ فيها عقد صحيح بالفعل مؤثر، لكن في الفضول ما بين العقد والرد ما في عقد صحيح بالفعل مؤثر بهذا المعنى، في عقد فيه قابلية الصحة بالإجازة. فصحيح الرد أيضا يرفعه من الآن، لكن ماذا يرفع؟ لا الملك، ما كان ملك، قابلية الصحة يرفعه من الآن، ويصير عقد الفضول كأنه لم يكن من أساسه. السر في جميع هذا الذي ذكرناه، الرد يرد على العقد من الآن، الإجازة إنفاذ له من الآن، الفسخ رفع لأثاره من الآن، كل ذلك السر في جميعه ما ذكرنا من عدم كون زمان النقل مأخوذا قيدا فيه، وليس إلا ظرفا من باب أنه من ضروريات إنشائه وإيقاعه، لا ينفك عن الزمان، لابد أن يقع في زمان. فكل ما يتعلق بالعقد من إجازة وإنفاذ أو رد أو فاسخ يتعلق بهذا المضمون المجرد عن قيد الزمان، لا بالمضمون المقيد بالزمان الخاص. ثم قال المصنف والحاصل، وعادة عبارة والحاصل تشبه النتيجة أو اللملمة لما تقدم، وعلى كل حال لا تكون متضمنة لشيء مغاير لما تقدم، لكن بحسب الظاهر يمكن جعل ما ذكره هنا تحت عنوان والحاصل دليلا مستقلا ثانيا تاما على المدعى. سنراقب العبارة عندما نقرأ. فعلا نقول يمكن أن يقال هكذا، إنه لا إشكال في حصول الإجازة بقول المجيز رضيت بكون مالي لزيد المشتري مقابل كذا. الفضولي ماذا قال؟ بعتك كتاب كذا بكذا، بس كتاب كذا ليس له، لا لفلان الآخر الأصيل. الأصيل ماذا يقول؟ يجيز. يقول لا إشكال في أنه يقع منه الإجازة بلفظ رضيت بكون مالي بكذا لفلان، لفلان مقابل كذا، أو ما يساوي هذه العبارة، مثل رضيت بانتقال. وبعبارة أخرى، لا إشكال في وقوع الإجازة بألفاظ لا نظر فيها ولا تعرض لإنشاء الفضولي أصلا، فضلا عن زمانه. ما يقول، ما يحتاج في الإجازة إلى أن يقول رضيت ببيع فلان الفضولي مالي لفلان بكذا، تمليك فلان مالي بكذا، ما يحتاج إلى هذا، فضلا عن أن يقول رضيت بتمليك أو ببيع فلان مالي في ساعة كذا لفلان بكذا، لا يتعرض لإنشاء الفضولي فضلا عن زمانه، فقط يتعلق بالمضمون كنتيجة. كنتيجة يعني كيف؟ يعني انظر الفرق مثلا بين المعنى المصدري والمعنى الاسم المصدري. زيد يضرب عمرا، مرة ألحظ هذا الضرب كحدث يصدر من فاعله، ضرب زيد عمرا، هذا يسمى المعنى المصدري، ومرة كنتيجة غض النظر عن كونه عملا يصدر من زيد وله فاعل. ضرب عمر الواقع الحاصل في الخارج اللي ما شاء الله أثاره بادية في عمر من أورام وآلام وألوان وأشكال، هذا الضرب كنتيجة حاصلة مقطوعا فيها النظر عن حيثية حدثيتها المحتاجة إلى فاعل، يسمى بالمعنى الاسم المصدري. يقول لا يحتاج المجيز أن يتعرض في لفظ إجازته إلى البيع والنقل كمعنى مصدري وكحدث يصدر من فاعل هو الفضولي في الفرض، فضلا عن أن ينظر إلى زمانه. وكل ما ينظر إليه إلى المعنى، إلى البيع، إلى النقل كنتيجة. لذلك انظر ماذا يعبر، بكون مالي لزيد، النتيجة، نتيجة بيع الفضولي، بانتقال مالي إلى زيد، نتيجة نقل الفضولي، هو من الفضولي نقل بقطع النظر عن صدوره من الفضول، هو انتقال. يقول لا إشكال في وقوع الإجازة بمثلي ذلك، والشاهد على وقوع الإجازة بمثل ذلك مما قطع النظر فيه عن فعل الفضول وإنشائه فضلا عن زمانه، أنهم في النكاح فضولا، إذا واحد زوج واحد بامرأة أو زوج امرأة لواحد فضولا، المحتاج هذا النكاح إلى إجازة المرأة، اكتفوا في إجازتها برضاها بدخول الزوج عليها، مجرد أن ترضى، يعني أراد أن يدخل فقالت لا بأس، أو ظهر عليها أمارات الرضا وأحيانا الفرح مثلا والسرور، أو غالبا هكذا، مجرد هذا الرضا منها بدخوله عليها، مجرد تمكينها العملي الزوج من الدخول عليها، بغض النظر عن كون هذا الدخول لأجل ممارسة معينة أو لا، دخول عليها، دخول الرجل على زوجته مكشوفة كذا، مجرد هذا قالوا، ونحو هذا من الأفعال يكفي في تحقق إجازتها نكاحها الفضولي. ومن الواضح أن هذا النحو من الرضا رضا فعلي، أن تسكت عند دخوله، أن تمكنه من الدخول، يقال لها فلان يعني الزوج الفضولي، يعني المزوجة له فضولا وراء الباب، فتتقدم إلى الباب تفتحه وترجع إلى الداخل وهي لا تضع على رأسها شيئا ولا تحتشم مثلا، هذا تمكين من الدخول، هذا رضا فعلي ومن الواضح أن الفعل أخرس، ليس له لفظ وليس له مزيد مداليل أو دلالات يدل على أصل الرضا بما حصل ووقع بنتيجة النكاح، أنه تكون زوجا يكون لك ما للأزواج، فلا ينظر هذا الفعل إلى ما فعله الفضولي من عقد نكاح وإيجاب، فضلا عن أن ينظر مثلا إلى زمانه وخصوصياته. أصلا هذا شاهد على أنهم يرضون في الإجازات في الفضولي بما لا ينظر إلى إنشاء الفضولي أو إلى زمانه من الألفاظ، لأن إذا كان يرضون مثل هذا الأفعال، هذه الأفعال ساكت عن كل ذلك، فالرضا بألفاظ لا ترتبط بها ولا تنظر إليها مثلها أو أولى منها أيضا. إذن لا إشكال في أنهم يكتفون في الإجازة بما لا ينظر إلى فعل الفضول ولفظه فضلا عن زمانه، فلو كان العقد يقتضي الأثر من حينه لما اكتفوا بمثل هذا الفعل الصامت في الشاهد الذي استشهدنا به الذي لا تعرض فيه للعقد ولا لزمانه، ولا بمثل رضيت بكون مالي لفلان وبانتقال مالي لفلان المستشهد عليه بهذا، والمدعى هو أنه هو واضح في نفسه يرضون بهذا، ما كانوا يكتفون بل كانوا يشترطون أن تجيز المرأة أو الرجل في النكاح أو في البيع بما يتعلق بالعقد بما له من مضمون مقيد بالزمان، فلا بد أن ينظر المجيز في إجازته إلى ما فعل الفضولي في الزمان الخاص ويوقع الإجازة عليه، كان هذا لابد منه. اكتفاءهم بذلك وعدم اعتبارهم هذا دليل أن مضمون العقد ليس مأخوذا فيه النقل. هذا إن شاء الله يكون كافيا في توضيح هذا الجواب. قال: ويرد على الوجه الثاني، أولا أن الإجازة وإن كانت رضا بمضمون العقد إلا أن مضمون العقد ليس هو النقل من حين العقد، حتى يتعلق الإجازة والرضا بذلك النقل المقيد بكوني في ذلك الحال، حال صدور العقد ووقوع العقد، ليس كذلك، بل مضمون العقد هو نفس النقل، طبيعي النقل، ذات النقل، استعمل ما شئت من العبارة، المهم هذا، مجردا عن ملاحظة وقوعه في زمانين، أي زمان، لا هذا الذي هو زمان العقد ولا أي زمان آخر، وإنما الزمان من ضروريات إنشائه بالمعنى الذي شرحته لك، فعله المادي يحتاج إلى زمان يقع فيه، فإذا قال بعتك لا يكون قال بعتك الآن، يكون قال بعتك ووقع منه بعتك الآن، فهو ظرف وليس قيدا، فإن قول العاقد بعت ليس يعني معناه نقلت من هذا الحين بهذا القيد، وإن كان النقل المنشأ به فضلا عن الألفاظ، الألفاظ واقعة في هذا الحين لكن لا يهمني الألفاظ، ذكرناها عرضا، المهم هذا مضمونها معناها النقل المنشأ به واقعا في ذلك الحين، لابد وقع في هذا الحين، لو سألتك متى نقل تقول الآن، لكن من باب الظرف، لأنه نقله الآن بهذا القيد، نقل في هذا الظرف، فالزمان ظرف للنقل لا قيد له. طيب بناء على هذا أو لازلنا في توضيح، فكما أن هذا ما معنى الظرفية؟ شوف، فكما أن إنشاء مجرد النقل الذي هو مضمون العقد، إنشاء هذا في زمان يوجب وقوع هذا المنشأ من المنشئ في ذلك الزمان. ها، إذا قلت بعته وأنشأت النقل الآن، فالإنشاء حصل الآن والمنشأ تحقق الآن. هذا الذي عبرنا عنه بأنه الزمان ظرف للنقل. هكذا في العقد، فكذلك إجازة ذلك النقل في زمان يعني المتأخر يوجب وقوع الإجازة والنقل المجاز من المجيز في زمان الإجازة يعني في الوقت المتأخر بنفس التوجيه. فعل إجازته أيضا فعله المادي يجيز أولا العقد والمضمون الذي لم يؤخذ فيه زمان طبيعية، وإجازته مثل عقده. كيف عقده وإنشاؤه؟ إنشاء للنقل بلا قيد زمان، إجازته إنشاء للرضا بالنقل المجرد أيضا إنشاء ورضا بلا قيد، لكن وقع منه الآن، رضي الآن، هذا ظرف له. طيب، وكما أن الشارع لما يصدر منه العقد في محله ويكون مع رضاه، نقول ماذا بمقتضى الكلام المتقدم؟ وقع في هذا الظرف، لكنه عند الشارع سبب تام، موضوع تام للوفاء للإنفاذ، فإذا أمضاه يؤثر من حينه. كذلك الإجازة اللي وقعت الآن أصبح العقد موضوعا تاما للإنفاذ ووجوب الوفاء فيؤثر من حينها. وكما أن الشارع إذا أمضى نفس العقد وقع النقل من زمان العقد، فكذلك إذا أمضى إجازة المالك للعقد المتقدم وقع النقل من زمان الإجازة. وقوع النقل من زمان العقد في إمضاء العقد ليس لأن المنشأ النقل المقيد بزمان العقد، لأن زمان العقد ظرف هذا النقل الذي وقع فيه تاما ودخل فيه تحت دليل الإنفاذ. عن هذا الكلام قله في الإجازة، زمانها الذي وقعت فيه هو زمان ظرف صدور هذا الإنشاء للرضا بالعقد الذي به تم ودخل تحت دليل الإمضاء فيقتضي تأثير من حينها. ولأجل ما ذكرنا من أنه ليس المضمون إلا مجرد النقل دون القيد الزمان، لم يكن مقتضى القبول وقوع الملك من زمان الإيجاب، مع أن القبول ليس إلا رضا بمضمون الإيجاب. فلو كان مضمون الإيجاب النقل من حينه وكان القبول رضا بذلك النقل من حين الإيجاب كما هو المفروض، كان معنى إمضاء الشارع للعقد الحكم بترتب الأثر من حين الإيجاب، لأن الموجب ينقل من حينه والقابل يتقبل ذلك النقل من حين الإيجاب ويرضى به، فالإمضاء يقع على هذا. وما دخل هذا بما نحن فيه؟ إما أن ما نحن فيه هو عين هذا ومرجع إلى هذا أو يستلزمه أو هو مثله، مثله بنفس المناط مثلا في هذه الجهة التي نتكلم فيها. قد تدافع وتقول لا، فرق بين الإجازة وبين القبول، خصوصية القبول هذه ودعوة أن العقد سبب للملك يعني، والقبول جزء السبب، فلا يتقدم الملك عليه تقدم المسبب على السبب. هذه الدعوة مدفوعة. شو إنه يعني، شو معنى هذا الكلام؟ ما معنى سببية العقد؟ سببية العقد ليست سوى عبارة عن إمضاء الشارع له، والشارع كيف يمضي؟ إذا أمضى شيء فكما وقع، إلا أن يتصرف طبعا، لكن في محل كلام لم يتصرف، إذا أمضى يمضي كما وقع. طب هو كيف وقع؟ ما هو معناه؟ ما مفاده؟ هو مركب من جزئين، بقبول وإيجاب. إيجابه
فرضنا مضمونه النقل من حين الإيجاب، قبوله رضا بهذا إذا كان هذا حقيقته حقيقته، فالإمضاء يقع عليه ينبغي أن يؤثر من حينه، هذا خلف، إذن ليست هذه حقيقة الإيجاب. مدفوعة بأن سببيته للملك ليست إلا بمعنى إمضاء الشارع الشارع المقتضاه، فإذا فرض مقتضاه مركبا من الإيجاب يعني نقل في زمان هو زمان الإيجاب، ومن قبول يعني رضا بذلك النقل كما هو، كان مقتضى العقد بعد إمضاء سببيته الملك بعد الإيجاب هذا خلف، إذن الإيجاب ليس النقل من حين الإيجاب، وكذلك العقد ليس النقل من حين العقد. ولأجل ما ذكرنا أيضا لا يكون فسخ العقد إلا انحلاله من زمان العقد، من زمان الفسخ لا من زمان العقد، لأجل ما ذكرنا من أن مضمون العقد ليس النقل من حين العقد، وإلا لكان الفسخ الذي يرد على العقد مورد الفسخ العقد لكان واردا على النقل من حين العقد ورافعا له من حينه، ليس كذلك، فإن الفسخ نظير الإجازة والرد لا يتعلق إلا بمضمون العقد وهو النقل، التفت، لا يتعلق إلا بمضمون العقد، ما هو مضمون العقد؟ وهو النقل، انتهى، لا يتعلق بهذا المضمون وهو النقل، لا يتعلق إلا بهذا المضمون وهو النقل من حين الفسخ يتعلق بهذا المضمون، قوله من حينه متعلق بيتعلق وليس قيدا لقوله النقل، إذا كان مضمون العقد هو النقل من حينه يعني عدنا إلى كلام الخصم، واضح؟ قوله من حينه من حين الفسخ، ومتعلق هذا الجار والمجرور بقوله يتعلق، الفسخ يتعلق بمضمون العقد من حينه، ما هو مضمون العقد؟ هو النقل، انتهى. فلو كان زمان وقوع النقل مأخوذا في العقد على وجه القيدية لكان رده في الرد المقابل للإجازة وحله في الفاسخ موجبا للحكم بعدم الأثار من حين العقد، وليس كذلك في الفسخ حتما، وإذا أراد بالرد ما قلته من مقابل الإجازة ويحتمل أنه يراد به تفسيرا للفسخ ويعطف عليه الحال كالمرادف لأن الكلام كان في الفسخ، لكن هو بعد ذلك قال الفسخ نظير الإجازة والرد، ذكر الرد فلعل يريد الرد الإصلاح، الرد الإصلاحي أيضا يرد على العقد من حين الرد من الآن يرفعه، لكن ما الذي يرفعه الرد من الآن؟ ما كان من الأثر، ما الذي كان في الفضولي؟ قابلية الصح، يرفع قابلية الصح من الآن، وإن كان من أوله إلى آخره هو غير مؤثر للملك. واستر في جميع ذلك ما ذكرنا من عدم كون زمان النقل إلا ظرفة، فجميع ما يتعلق بالعقد من الإمضاء والرد والفسخ إنما يتعلق بنفس وذات المضمون دون المقيد بذلك الزمان، هذا هو الحاصل الذي قلت إنه يمكن جعله دليلا مستقلا، يأتي إلى المطلب من جهة أمر مسلم أنه يقبلون الإجازة بمثل ذلك، وهذا شاهد آخر على أنه ليس المضمون إلا ذات النقل. والحاصل أنه لا إشكال في حصول الإجازة بقول المالك رضيت بكون مالي لزيد بإزاء مالي، أو رضيت بانتقال مال، شوف كونه انتقال يعني نتيجة، رضيت بانتقال مالي إلى زيد، وغير ذلك من الألفاظ التي لا تعرض فيها لإنشاء الفضول فضلا عن زمانه. وإذا كان هكذا من الآن قل إذن هذا يدل على أن مضمون العقد ليس سوى النقل، النتيجة الانتقال أصلا وليس نقل الفضول فضلا عن زمان نقله، وإلا لم يكتفوا بهذا واعتبروا ألفاظا تنظر إلى هذه المعاني لترد عليها وتمضيها، هذا انتهى. فقد قد تقول وتسأل من قال إنهم أو إنه يقع الإجازة بقول المالك كذا مستعملا لفظا لا نظر فيه ولا تعرض إلى ما كان من الفضول أو زمانه؟ يقول كيف لا يكون هكذا، لا يقع هكذا أو لا يفتي العلماء بذلك، وقد جعلوا تمكين الزوجة بالدخول عليها إجازة منها ونحو ذلك من الأفعال. ومن المعلوم أن الرضا يتعلق بنفس نتيجة العقد. هنا في هذا المثال فيما قلناه من الأمثلة قبله، عموما الرضا رضا بهذا، فلان باع مالك وصيره لفلان بكذا، ترضى أو لا؟ قل أرضى بكون مالي لفلان بكذا، بهذه النتيجة، لا يعتبر أكثر من هذا. ومن المعلوم أن الرضا يتعلق بنفس نتيجة العقد من غير ملاحظة زمان نقل الفضولي. عبارات كثيرة يكرر، وبتقرير آخر: إن الإجازة من المالك قائمة مقام رضاه وإذنه المقرون بإنشاء الفضولي. يعني كان يعتبر أن يكون رضا وإذن مقارن، ما حصل هذا في الفضولي، بدله الإجازة تقوم مقام الرضا المقرون. إذن تقوم مقام الرضا بناء على أن الإجازة شرط متمم للعقد، وقد يكون على النقل جزء السبب لكن متمم، أو قائم مقام نفس إنشاء المالك بناء على أنها عقد مستأنف كما جاء في بعض كلام متقدم، بغض النظر عن هذا الجهة. المهم هي قائمة مقام هذا أو ذاك، فلا يصير المالك بمنزلة العاقد المستأنف أو العاقد المتمم الذي يصح بتتميمه استناد العقد إليه، لا يكون كذلك إلا بعد الإجازة. ولذلك لا يشمله خطاب أوفوا بالعقود إلا بعد الإجازة. بناء على هذا فهي إما شرط على الأول أو جزء سبب الملك على الثاني، يعني قائمة مقام نفس إنشائه، يعني مقام إيجابه أو قبوله. الفضولي ماذا كان؟ الفضولي ممكن أن يكون موجبا أو قابلا. ها؟ واحد أصيل يبيع كذا لفلان الفضولي، أو يبيعه بتخيل أنه فلان وهذا ليس فلان، غريب غيره، فيقبل هذا فضولا عن ذاك. إذن الفضولية في القبول هنا، وفي أغلب الأمثلة التي كنا نذكرها أو في كلها الفضولية كانت في الإيجاب. بس الفضولي في القبول أو في الإيجاب، إجازة الأصيل تقوم مقام إنشائه، إما إيجابه اللي كانت فيه الفضولية، وإما قبول التي كانت فيه الفضولية. ها؟ فتكون سقلت عقد مستأنف، يعني ولو بمعنى هذا جزء العقد قبول، محل القبول. فلا يصير المالك بمنزلة العاقد إلا بعد الإجازة، فهي إما شرط أو جزء سبب الملك، إجابه المالك أو قبوله، وهذا لا يقتضي إلا التأثير من حينها. وبعبارة أخرى، إن أو المؤثر هو العقد المرضي به بهذا القيد. أنا ما شرحت هذه أصل الفكرة، هذا كله تقريرات مختلفة تقريبا بنفس المضمون أو سهلة. المؤثر هو العقد وحده المؤثر أبدا، الأدلة قالت لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس من تجارة عن تراض. الفضولي ماذا صنع؟ سبب التحليل تجارة، بايع، وين التراض؟ وين طيب النفس؟ غير موجود. الأدلة قالت لابد منه، الذي فهمناه من الأدلة أن الذي يؤثر ليس العقد بل العقد المرضي به. العقد مقيد الرضا من حيث هو مقيد، ومن الواضح أن المقيد من حيث أنه مقيد لا يوجد إلا بعد وجود القيد. قبل القيد يوجد ذات العقد، ذات المقيد، لا المقيد بما هو مقيد. أما هو بما هو مقيد يكون بعد القيد، بعد وجود القيد، يعني بعد الرضا. ولا يكفي في التأثير وجود ذات المقيد المجرد عن القيد، يعني قبل حدوث الرضا، ما دام المؤثر بحسب الأدلة العقد المرضي به أي المقيد بما هو مقيد، فلا يكفي ذاك، فلا بد من حصول القيد. والحمد لله رب العالمين.